أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أورد المحقق النائيني قدس الله نفسه على التفصيل بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية والعادية، بأن شرط جريان البراءة الشرعية في المشكوك أن يكون مجعولا شرعيا، وأن يكون مجهولا، وأن يكون في رفعه منة على العباد. هذه شروط ثلاثة ذكر المحقق النائيني أنه لا بد من اجتماعها في كل ما يراد إجراء البراءة عنه. قال قدس الله نفسه أنه بملاحظة هذه الشروط الثلاثة يمتنع التمسك بالبراءة في المحصلات الشرعية، وذلك لأن المحصل الشرعي ما يكون من قبيل الغسلات والمسحات في باب الطهارة في الوضوء والغسل، ومن قبيل الدلوك في باب الصلاة. ومعنى كون الدلوك محصلا أنه سبب، كما أن معنى كون الغسلات والمسحات محصلات أنها سبب، وترتب المسبب على السبب ليس من الأمور المجعولة شرعا، بل هو أمر واقعي لا يتعلق الجعل بمثله. فمعنى كون الشيء سببا شرعيا أن الشارع حكم وأثبت الحكم عند وجود هذا الأمر. فمعنى كون الدلوك سببا لوجوب الصلاة أن الشارع حكم بوجوب الصلاة عند ثبوت الدلوك. فالسببية تنتزع من حكم الشارع بشيء بأثر ما عند وجود السبب، فهذا معنى السببية الشرعية. إذن السببية في الواقع تنتزع من ثبوت الحكم وصدور وتحققه وفعليته بموجب حكم الشارع عند وجود موضوعه، فهذا هو السبب الشرعي. وإلا فلا سببية شرعية تكون ثابتة بمعنى كون الشيء سببا واقعا. فالدلوك على ما هو عليه لا يترتب عليه إلا آثاره الواقعية، وليس منها وجوب الصلاة، بل وجوب الصلاة من آثار الدلوك بملاحظة حكم الشارع. فلولا أن الشارع حكم بالدلوك بالوجوب عند حصول الدلوك لما قلنا عن الدلوك أنه سبب. إذن السببية في مثل الدلوك وفي مثل الغسلات وأمثالهما إنما تنتزع من ثبوت الحكم عند ثبوت هذه الأسباب. إذا عرفت ذلك نقول أنه لا معنى للتمسك بالبراءة فيما نحن فيه، وذلك لأن سببية الأكثر للمسبب الشرعي وللغرض معلومة ومقطوع بها لا مجهولة. فالأكثر هو الذي يشتمل على كل ما يعتبر وما يحتمل دخله في الاعتبار. فمثلا بالنسبة إلى ما نحن فيه نقول الأكثر هو عبارة عن الصلاة المشتملة على قصد القربة، ومن الواضح أن الصلاة المشتملة على قصد القربة محصلة للغرض قطعا، أي لا نشك في أن الشارع يحكم بثبوت الأثر عند ثبوت الأكثر، هذا أمر لا نشك فيه. فإن أريد إجراء البراءة عن سببية الأكثر فهذا غير ممكن لأن السببية معلومة، وإن أريد إجراء البراءة عن تحصيل الغرض، فهذا أمر غير ممكن أيضا لمعلومية وجوب تحصيل الغرض. وإن أريد إجراء البراءة عن ترتب الغرض على الأقل، أي عن ثبوت الغرض عند وجود الأقل الفاقد لما يحتمل دخله، فهذا أمر ممكن من حيث إن ذلك الترتب مجهول، ومن حيث إن وجود الحكم والاعتبار مجهول، لكن لا معنى لإجراء مثل هذا الأصل النافي، لأن نفي ترتب الحكم على وجود الأقل يوجب وقوع العبد في الكلفة وفي الضيق، وليس فيه توسعة حتى يكون فيه امتنان على العباد. وقد عرفت أن من شروط إجراء البراءة الشرعية أن يكون جريان البراءة مقارنا للامتنان ومثبتا للمنة، ومن الواضح أن نفي ترتب الحكم على الأقل فيه تضييق وليس فيه امتنان. إذن لا يصح إجراء البراءة لا عن سببية الأكثر لأنها معلومة، ولا عن سببية الأقل لأن ذلك خلاف منا، ولا عن أصل وجوب تحصيل الغرض لأنه معلوم وليس بمجهول. فإذن لا مجال لإجراء البراءة في المقام. وقد علق المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على إشكال المحقق النائم بأن المعلوم إنما هو ترتب الأثر عند وجود الأكثر، لا سببية الأكثر للأثر. فنحن نعلم أن العمل إذا اشتمل على كل ما يحتمل دخله كان مقارنا لوجود الاعتبار الشرعي. فمثلا الصلاة الواجدة لقصد القربة نعلم معها بحصول الغرض الذي يساوق التكليف، هذا لا إشكال فيه، هذا المقدار من الكلام محل اتفاق. لكن هذا إما من جهة أن قصد القربة دخيل، أو من جهة أن العمل الواجد لقصد القربة في نفسه صحيح وإن لم يكن لقصد القربة دخالة في الأمر لاحتمال كون الأقل هو المحصل للغرض. وهذا إنما يكون من جهة أن احتمال دخل شيء لا ينافي احتمال كفاية ما عداه. فنحن كما نحتمل أن يكون الحكم متعلقا بالأكثر، نحتمل أن يكون الحكم متعلقا بالأقل، وبلحاظ هذا التردد نقول أن الحكم يدور بين الأقل والأكثر. فالإتيان بالأكثر يعني القاطع والجازم بأن الحكم قد تحقق موضوعه وبالتالي يترتب الأثر، لكن هذا لا ينافي احتمال كون الأقل هو الموضوع. إذن لا نعلم سببية الأكثر، وإنما المعلوم وجود الأثر عند وجود الأكثر. فالجزم بوجود الأثر لا ينافي الجهل بسببية الأكثر. وإذا كانت سببية الأكثر مجهولة أمكن إجراء البراءة لنفي سببية الأكثر. ومن الواضح أن نفي سببية الأكثر مجهولة، أن نفي سببية الأكثر بالأصل لا مانع منها لأن السببية مجهولة، وهذا النفي ليس مخالفا للمنة. هذا هو الإشكال الذي أورده المحقق النائين على الصفهاني قدس الله نفسه على المحقق النائين. قال المحقق الأصفهاني بعد ذلك أن نفي سببية الأكثر لا يثبت سببية الأقل، وذلك لأن المفروض حصول الشك من جهة إهمال الدليل من هذه الجهة، أي أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الحكم قد تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر. هل تعلق بالصلاة الفاقدة لقصد بذات الصلاة أم بالصلاة المقيدة بقصد القربة؟ فنحن بنفي سببية الأكثر ومحصلية الزائد لا نثبت سببية الأقل ولا محصلية الأقل، لكن هذا الأمر لا يضر بصحة التمسك بالبراءة لنفي سببية الزائد لما يترتب عليها بلحاظ الأصول النهائية. لكن قبل أن ندخل فيما ذكره المحقق الأصفهاني من الفرق بين الأجزاء والشرائط كما سيأتي إن شاء الله تعالى تتمة لكلامه على الله مقامه، نود أن نعلق على أصل جوابه على المحقق النائمي، لأن الذي يظهر أن هذا الجواب فيه قصور وأنه لا يطابق النكتة التي أثارها المحقق النائمي قدس الله نفسه. فقد ذكر المحقق الأصفهاني أن مجرى البراءة الشرعية في المقام هو سببية الأكثر لا أصل وجود الأثر عند وجود الأكثر كما يفهم من كلام النائيني، وسببية الأكثر مجهولة ورفعها ليس مخالفا للمنة، إذن لا بأس بإجراء البراءة عن سببية الأكثر. أقول المحقق النائيني قدس الله نفسه أكد في كلامه على أن السببية ليست مجعولة وإنما هي منتزعة من وجود الأثر عند وجود المؤثر. فالسببية العقلية ليس لها وجود مستقل عن هذا المعنى، فوجود السببية إنما يكون بوجود السبب بما هو سبب، ووجود السبب بما هو سبب ملازم لوجود المسبب. أي أن عنوان السببية عقلا ينتزع من اشتمال من ترتب المسبب على السبب، هذا المعنى هو منشأ انتزاع السببية. ومن الواضح أن هذا معنى واقعي، ولا يمكن الحكم بثبوت السببية من دون وجود منشأ انتزاعه وهو ترتب المسبب على السبب. فإذا جارينا مسألة التقسيم إلى محصل عادي وعقلي ومحصل شرعي، فلا بد من التحفظ على معنى السببية في المحصل الشرعي. وقد عرفت أن معنى السببية في المحصل الشرعي يتوقف على ثبوت مسبب عند ثبوت السبب. إذن السببية الشرعية إنما ترجع إلى جعل المسبب عند جعل السبب، لأنها مجعولة بشكل مستقل، بل جعل السببية بنفس جعل المسبب عند جعل السبب عند وجود السبب. إذا عرفت هذا نقول أنه لا معنى لإجراء البراءة عن أصل السببية، هذا لا معنى له، وذلك لأن السببية ليست مجعولة. وقد أكد المحقق النائيني على أن ما نجري البراءة عنه يجب أن يكون أمرا مجعولا من قبل الشارع، فإذا كانت السببية غير مجعولة فالشرط الأول لجريان البراءة مفقود. إذن كلام المحقق الأصفهاني وهو أن الاعتبار ثابت عند وجود الأكثر ولكن سببية الأكثر غير معلومة، هذا الكلام بهذا المقدار معقول ومقبول، ولكنه لا يصحح جريان البراءة. ومن هنا ربما نترقى قليلا فنقول في الإشكال على المحقق الأصفهاني، فنقول أنه إذا كان معنى السببية ليس إلا وجود المسبب عند وجود السبب، فالأمر في الأقل والأكثر فيما نحن فيه يدور بين أن يكون المسبب موجودا عند وجود الأكثر أولى. ومن الواضح أنه مع ثبوت المسبب عند وجود الأكثر تثبت السببية، إذن سببية الأكثر معلومة، لا أن وجود الأثر فقط معلوم، بل سببية الأكثر معلومة. ربما نقول أن سببية الأكثر معلومة، وإنما المشكوك سببية الأقل. إنما المشكوك سببية الأقل. لماذا نقول بهذا؟ انتبهوا معي إخواني، لأن الكلام إنما هو في الأكثر والأقل الارتباطيين. ومن الواضح أن الزيادة في الأكثر باعتبار كونها جزءا ارتباطيا تكون دخيلة فيما يكون المسبب معه. وقد عرفت أن السبب ليس إلا ما يقارنه المسبب، فإذا كانت الزيادة دخيلة فهي مقومة للسبب، إذن يكون لها دخل في السببية. إذن كما أننا نقطع بثبوت الأثر عند وجود الأكثر، كذلك ينبغي بحكم الارتباطية أن نقطع بسببية الأكثر لوجود الأثر ببركة جعل الشارع. إذن يمكن أن يورد على المحقق الأصفهاني إشكالان. الإشكال الأول أن السببية ليست مجعولة حتى يمكن نفيها بالبراءة الشرعية، فإن أريد بالبراءة نفي وجود الأثر فهذا غير ممكن، لأن وجود الأثر معلوم عند وجود الأكثر. وإن أريد نفي سببية الأكثر فالسببية ليست مجعولة حتى يصح نفيها بالبراءة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المفروض أن الأكثر أمر واحد ارتباطي، وإن كان متقوما بأمور متعددة بحيث تكون تلك الأمور أجزاء للأكثر، فهو أمر مركب من تلك الأجزاء، لكن المفروض أنه ليس معنى السببية إلا ترتب الأثر على المؤثر، والمفروض أن هذه الأمور المتعددة على كثرتها يجمعها أمر واحد وهو ذات الأكثر، فلا يصح نسبة الأثر إلى بعضها دون بعض، لأن ذلك خلف الارتباطية. إذن كما نقطع بوجود الأثر عند وجود الأكثر نقطع بسببية الأكثر للأقل. فهذا أيضا إشكال على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نعم، الإنصاف أن الإشكال الثاني قابل للدفع، وذلك بأن يقال أن السبب وإن كان واحدا فيكون للزيادة نحو اتحاد مع السبب، لكن مع ذلك لا يصح أن ينسب الأثر إلى الزيادة على حد نسبة الأثر إلى السبب بما هو سبب، وذلك لأن السبب يمكن أن يكون هو الماهية لا بشرط، والماهية لا بشرط تتحد مع جميع الخصوصيات المشخصة لها في الخارج، ومع ذلك لا يترتب الأثر على الماهية الموجودة إلا بما هي لا باعتبار تلك الخصوصية التي لا مدخلية لها في الأثر. ففي المقام نقول أنه يحتمل أن يكون السبب ذات الماهية المنطبقة على الأقل، فتكون الزيادة ليس لها مدخلية في ترتب الأثر على ذات الماهية، لكن مع ذلك يمكن أن نناقش هذا الإشكال، فنقول أن العبرة إنما هو بوجود الماهية لا بذات الماهية، وقد عرفت أن وجود الماهية هو وجود واحد منبسط على جميع خصوصياتها المشخصة، فنسبة الأثر إلى الزيادة ليس من جهة أنها ذات مستقلة عن المزيد عليه، بل نسبة الأثر إلى الزيادة من جهة أنها عين وجود الماهية المؤثرة. فيتم الإشكال حينئذ على المحقق الأصفهاني، ولا يصح جوابنا ودفاعنا عنه. وبالجملة فإن كلام المحقق الأصفهاني في دفع إشكال المحقق النائيني الإنصاف أنه ليس بتام. لكن ينبغي الالتفات إلى أن المحقق النائيني كان في مقام مناقشة التفصيل بين المحصل الشرعي والمحصل العادي، فهو يقول أنه إذا كان الشك شكا في الغرض فلا بد من الاحتياط بلا فرق بين أن يكون المحصل عاديا وعقليا أو شرعيا، ولكنه في مبحث التوصل والتعبدي يقول بجريان البراءة العقلية والشرعية، وذلك لأن قصد القربة لو كان ثابتا فهو قيد زائد، فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، ويكون مدفوعا ومرفوعا بمقتضى أدلة البراءة الشرعية، وذلك باعتبار أن قصد القربة وقصد الامتثال على تقدير اعتباره يكون ثابتا بمتمم الجعل عنده قدس الله نفسه الزكية، أو أنه يكون قيدا في متعلق التكليف ببعض الوجوه التي ربما يصحح بها أخذ قصد الامتثال في المتعلق. طبعا هو لا يقبل تلك الوجوه، لكنه يقول أن أخذ قصد الامتثال ممكن ولو باعتبار متمم الجعل، فإذا كان أخذه ممكنا بهذا الوجه كان ثبوته واعتباره تكليفا زائدا على المكلف، فيكون الشك فيه شكا في التكليف. بل قال قدس الله نفسه أنه لو قلنا بأن قصد الامتثال محصل لغرض الشارع فمع ذلك يمكن أن نحكم بالبراءة لا بالاشتغال. قال قدس الله نفسه أن ثبوت لزوم تحصيل ذلك الغرض يكون بعين إلقاء التكليف، فاحتمال وجوب الغرض الذي لا يحصل إلا مع قصد الامتثال هو عين احتمال تكليفنا بذات الفعل بنحو يستوجب لزوم تحصيل الغرض بقصد الامتثال، أي أن احتمال لزوم الغرض واحتمال لزوم قصد الامتثال تحصيلا للغرض إنما منشأه احتمال كون التكليف على تلك الخصوصية المستتبعة للزوم الغرض بهذا النحو، لما عرفت من أن التكاليف تنقسم إلى تعبدية وتوصلية، والفرق بينهما على مبنى كون الغرض مشروطا بقصد الامتثال أو غير مشروط بقصد الامتثال، إنما هو من جهة أن متعلق التكليف يحصل الغرض بذاته أو يحصل الغرض مع قصد الامتثال، هذا هو الفارق على هذا المبنى بين التعبدي والتوصلي. فإذا احتملنا التعبدية فإنما يكون منشأ الاحتمال احتمال كون التكليف على هذه الخصوصية، وكل احتمال يستوجب تكليفا ينشأ من تعلق الاحتمال بخصوصية في التكليف فهو مجرى أصالة البراءة لا مجرى أصالة الاشتغال والاحتياط. هذا هو حاصل مطلب النائين قدس الله نفسه الزكي. الآن نرجع إلى ما ذكره المحقق الأصفهاني، فإنه بعد أن أورد على المحقق النائين إشكالا وهو أن البراءة تجري عن سببية الأكثر وإن لم تكن صالحة لإثبات سببية الأقل، وذلك لأن مفاد أدلة البراءة النافي لا الإثبات، والمفروض أن الدليل على الواقع مهمل وليس فيه إطلاق، وإلا لما حصل لنا الشك في أن الواجب توصلي أو تعبدي. إذن جريان البراءة وإن لم ينفع لإثبات سببية الأقل لكنه ينفي سببية الأكثر. بعد أن أورد هذا الكلام أورد على نفسه بأنه إذا كانت أدلة البراءة نافية لسببية الأكثر وليست صالحة لإثبات سببية الأقل فكيف نتمسك بأدلة البراءة في باب التكاليف عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فربما يقال بأننا في وجوب الأكثر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان ممكنا بالبراءة الشرعية، لكنه لا يثبت وجوب الأقل حتى يكون الاقتصار على الأقل موجبا لليقين بفراغ الذمة. إذن يبقى التكليف دائرا بين الأقل وبين الأكثر، والشك فيه الشك حينئذ شك فيما يحصل به الامتثال، وهذا مجرى أصالة الاحتياط. إذن أصالة البراءة وإن كانت جارية ونافية للأكثر، لكنها لا تنفع في المقام، لأن التكليف مردد بين الأقل والأكثر، ولا نجزم بفراغ الذمة عن مثل هذا التكليف الفعلي إلا بالاحتياط. إذن يجب الإتيان بالأكثر احتياطا لليقين بالفراغ من جهة التكليف الفعلي. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الإشكال يمكن أن نسلم به بدوا، لكن في خصوص الأجزاء، وذلك لأن الأجزاء مقومة لمتعلق التكليف ومقومة لما يفي بالغرض. وقد عرفنا أن البراءة إنما تنفي سببية الأكثر ولا تثبت سببية الأقل، فيمكن أن يقال مثلا أن جزئية الزائد منفية وبالتالي ينتفي وجوب الأكثر، لكن لا يمكن إثبات تعلق الوجوب بذات الأقل. فهذا الإشكال يتم ابتداء بلحاظ الأجزاء، وأما بلحاظ الشرائط فلا يتم هذا الكلام. ومن الواضح أن قصد الامتثال على تقدير لزومه فإنما هو شرط وليس بجزء، وذلك لأن دخل قصد الامتثال إنما يكون بالإضافة إلى فعلية ترتب الأثر، وليس من جهة كونه مقوما لذات المؤثر، وهذا قد تقدم توضيحه. فإذا كان قصد الامتثال على تقدير اعتباره شرطا وليس بجزء، فلا مانع من التمسك بالبراءة لنفي اعتباره، وذلك لأنك قد عرفت أن الشرط لا يمكن أن يكون معتبرا في عرض المشروط، وإنما إرادة الشرط إرادة تبعية تنشأ من إرادة المشروط وملاحظة توقفه على ثبوت الشرط، فلولا توقف المشروط على الشرط لم تتعلق الإرادة بالشرط. وهذا نظير الكون في مكة، فإنه مراد وليس المراد سلوك الطريق، لكن الكون في مكة موقوف على سلوك الطريق، فتنقدح إرادة ثانية تتعلق بالمقدمة من جهة توقف ذي المقدمة على المقدمة. إذن إرادة الشرط إرادة مقدمية وليست إرادة نفسية، وإذا كانت إرادة مقدمية وليست إرادة نفسية، فنحن نقطع في المقام بأن الإرادة النفسية متعلقة بذات الفعل لا الفعل مع قصد الامتثال، وإنما منشأ الشك احتمال وجود تكليف ثان يتعلق بالفعل مع قيده، لما عرفت من أن شرطية القيد لا يمكن أن تكون بلحاظ التكليف الأول، بل عرفت أيضا أن ثبوت التكليف الثاني لا يصحح ثبوت الشرطية بالإضافة إلى التكليف الثاني أيضا. إذن قصد الامتثال على تقدير اعتباره فهو تكليف جديد ينشأ من الغرض نفسه، لا أنه يوجب تقيدا في التكليف الأول، وبالتالي لا مانع من إجراء البراءة عن مثل هذا التكليف الزائد، لأنه تكليف زائد والشك فيه شك في التكليف وليس شكا في الامتثال. إذن يحصل الفرق بين باب الأقل والأكثر وبين ما نحن فيه، لأنه في باب الأقل والأكثر نفس التكليف مردد بين الأقل والأكثر لاحتمال كون المتعلق هو الأكثر، ويحتمل أن يكون متعلقه الأقل. إذن هناك تردد في ذات التكليف لاحتمال لتردد متعلقه بين أن يكون هذا الطرف أو ذاك. ففي باب الأقل والأكثر يكون هناك تردد في التكليف، وأما في باب التعبد والتوصل فإنه لا شك في ثبوت التكليف بذات الفعل، وإنما الشك في ثبوت تكليف زائد، ذلك التكليف الزائد متعلقه يغاير متعلق التكليف الأول باعتبار أنه يتعلق بذات الفعل مع قيد زائد. إذن في باب التعبد والتوصل نقطع بثبوت التكليف ونحتمل تكليفا زائدا، وهذا يعني أنه لا يوجد عندنا علم إجمالي، بل يوجد عندنا علم تفصيلي وشك زائد. وأما في باب الأقل والأكثر فربما يقال أنه يوجد عندنا علم إجمالي، فإذا يمكن أن نقبل بالاشتغال في باب الأقل والأكثر، ولكنه في باب التعبد والتوصل لا مجال لدعوى الاشتغال. وقد عرفت أنه لا مانع من إجراء البراءة الشرعية عن التكليف الزائد في باب التعبد والتوصل، ولا يمنع من ذلك كون هذا التكليف تكليفا مقدميا ناشئا من إرادة مقدمية، لما عرفت من أن العبرة في صحة جريان البراءة أن يكون المنفي حكما شرعيا مجهولا، وهذا كذلك موجود في المقام. نعم هو لا يستتبع بنفسه مثوبة ولا عقوبة، لكنه مع ذلك يصحح العقوبة على التكليف الأول كما تقدم بيانه بشكل تفصيلي. نطبق العبارة، قال في صفحة 351: وربما يورد عليه بوجه آخر، المورد هو المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهو أن المرفوع بحديث الرافع لا بد من أن يكون حكما مجعولا، هذا أولا، مجهولا هذا ثانيا، في رفعه المنة، هذه شروط ثلاثة لجريان البراءة الشرعية. ومن البين أن وجود الاعتبار الشرعي، يقصد بالاعتبار الشرعي مثل وجوب الظهر مثلا عند الدلوك، وجوب الظهر والعصر عند دلوك الشمس، هذا في باب التكاليف، ومثل حصول الطهارة عند الغسل بالماء. فعندما نقول أن غسل الماء سبب للطهارة، فليس معنى ذلك عند المحقق النائيني بل عند أكثر المحققين، إلا أن الشارع حكم بحصول الطهارة عند وجود غسل الماء، فالسببية تنتزع من ثبوت الأثر عند ثبوت المؤثر، والأثر إذا كان حكما شرعيا فهو قائم بجعل الشارع، وليس للسبب مدخلية في حصوله، لأنه حكم الشارع، وحكم الشارع يقوم بنفس الشارع لا يقوم بالموضوع، وإنما السبب يقال عنه أنه سبب باعتبار أن نسبة حكم الشارع إلى ما يسمى سببا نسبة الحكم إلى الموضوع، نسبة الحكم إلى الموضوع. فإذن حقيقة السبب الشرعي ليست إلا أنه موضوع لحكم الشارع لأنه سبب واقعي، ومن الواضح أنه لا معنى للموضوع إلا ما يكون المحمول مترتبا عليه، وذلك إما باعتبار اشتماله على الخصوصية الوجودية، وإما باعتبار أن الشارع يحكم معه بثبوت شيء ما. هذه نكتة هامة في مطلب المحقق النائيني الذي بين أيدينا. قال المحقق النائيني بعد أن عرفت أن شرط جريان البراءة أن يكون مجعولا شرعية، وأن يكون مجهولا وأن يكون في رفعه المنة. قال المحقق النائمي: البراءة في المقام يراد إجراؤها إما لنفي وجوب تحصيل الغرض، وهذا غير ممكن لأنه معلوم مقطوع به، وإما لنفي سببية الأكثر، وهذه السببية أيضا لا معنى لنفيها بالبراءة لأنها معلومة باعتبار أننا نعلم مع الأكثر بثبوت الأثر، وإما أن تكون البراءة لنفي سببية الأقل، وسببية الأقل مجهولة لكن نفيها خلاف المنة، إذن لا مجال للبراءة. قال المحقق الأصفهاني أن قال المحقق الأصفهاني تتمة لمطلب النائم، قال: ومن البين أن وجود الاعتبار الشرعي، يقصد بالاعتبار الشرعي الحكم والأثر، عند مجموع ما يقطع بدخله وما يحتمل دخله مقطوع به. نحن نقطع بثبوت الأثر عند ثبوت الأكثر، هذا المقدار لا شك فيه، لا مجهول حتى يرفع، إذن سببية الأكثر لا مجال لنفيها بالبراءة لأنها أمر يقيني، ووجوده عطفا على قوله ومن البين أن وجود الاعتبار، ووجوده عند المجرد عن المحتمل دخله أي الأقل، لأن الأقل فاقد لبعض ما يحتمل أن يكون دخيلا، ووجوده أي الأثر والاعتبار عند المجرد عن المحتمل دخله وهو الأقل، وإن كان مجهولا إلا أنه لا منة في رفعه. الشق الثالث الذي يتمم التشقيق وهو أن يجرى البراءة عن أصل الغرض، وهذا خلف كون الغرض معلوما لازم التحصيل. قال المحقق الأصفهاني: ويندفع بأن وجود الاعتبار عند المجموع الذي هو إما تمام السبب أو مشتمل عليه، وإن كان معلوما إلا أن ترتب الاعتبار شرعا على المجموع بما هو هو، أي بما هو هو مجهول. مجهول خبر لترتب، خبر أن، إلا أن ترتب الاعتبار مجهول على المجموع بما هو هو، يعني على المجموع بذاته. هل المجموع هو السبب أو ما يشتمل عليه المجموع هو السبب؟ لا يقين عندنا بذلك، إذن نحن ننفي سببية المجموع بهذا المعنى، ولا ننفي سببية المجموع باعتبار أنه يشتمل قطعا على تلك الخصوصية، إما من جهة أن تلك الخصوصية عينه أو من جهة أن تلك الخصوصية بعضه. إلا أن ترتب الملك، قال مثلا، فهو المرفوع، مثلا إذا صدر عقد عربي ماضوي لا شك في حصول الملك عنده، إلا أن ترتب الملك شرعا على العقد العربي الماضوي بما هو عقد عربي ماضوي مجهول، لاحتمال كوني ترتب الأثر عليه بما هو عقد، لا هو بما هو عقد متخصص بهذه الخصوصيات، فلا مانع من شمول حديث الرفع له، والمنة في رفعه واضحة، لأنه نفي اعتبار هذه الخصوصيات توسعة وليس تضييقا. نعم لا يثبت برفع الاعتبار عنده، لا يثبت برفع الاعتبار عنه ثبوته للعقد المجرد عن العربية والماضوية إلا بالملازمة العقلية، فيأتي حينئذ إشكال المثبتية، لكن ذاك إشكال آخر لا يمنع فيما نحن فيه. لماذا لا يمنع فيما نحن فيه؟ لأن قصد القربة على تقدير اعتباره فهو معتبر في تكليف جديد لا في التكليف الأول، إذن في قصد القربة نحن نقطع بثبوت تكليف ونشك في تكليف زائد. أما في باب الأقل والأكثر فربما يكون هذا مانعا، هذا الإشكال، وهو أن نفي سببية الزائد لا يصلح لإثبات سببية الأقل إلا على الأصل المثبت، هذا الإشكال ربما يمنع في باب الأقل والأكثر. مع أن له جوابا، لكن مع ذلك هذا المقدار فارق فيما نحن فيه. فإن المفروض إهمال الدليل، ولذلك حصل الشك. لماذا نحن عندنا شك في أن التكليف تعبدي أو توصلي؟ لقصور الأدلة، وهذا المقصود بإهمال الدليل، من حيث ترتب الاعتبار على الخاص بما هو خاص أو على ذات الخاص، كما أوضحناه في باب البيع في الفقه. قال: وكل ما كان قابلا للجعل والوضع فهو قابل للنفي والرفع، وإن لم يكن مصححا للعقوبة. هذا تقدم كلامه. قال: أنا انتقلت إلى الحاشية، كلامنا في الهامش، الاشتباه مني. قال في الهامش: فإن قلت على هذا لا يجدي حديث الرافع لرفع الشرطية في باب التكاليف أيضا، وذلك لأن نفي شرطية المشكوك لا يثبت ترتب الأثر على ذات المشروط، فإن مقتضاه عدم تعلق التكليف بالخاص بما هو خاص، أي بالخاص بما هو متقيد بالشرط، لأن الشرط يوجب التقيد وهذا يوجب تخصص المقيد. وهو لا يجدي، أي عدم تعلق التكليف بالخاص لا يجدي في إثبات تعلقه بذات الخاص إلا بالملازمة العقلية، والمفروض إهمال الدليل، دليل الواجب، من حيث كونه الخاص بما هو خاص أو ذاته. قلت: الخصوصية على قسمين. حاصل كلامه أن هذا الإشكال ربما يقبل به في الأجزاء، ولكن لا نقبل به في الشرائط. شرعية كانت تلك الشرائط أي من قبيل المحصلات الشرعية أو من قبيل المحصلات العقلية، بل مطلق الشرائط، والشرائط لا تكون إلا بجعل من الشارع. هذا الإشكال لا ينفع في الشرائط. لماذا؟ لأن ثبوت شرطية الشرط لبا وواقعا إنما هو بجعل زائد، ليس عندنا شرط تثبت له الشرطية بنفس الإرادة المتعلقة بذات المشروط. والسر في ذلك أن إرادة المشروط نفسية وإرادة الشرط غيرية، ومن الواضح أن الإرادة الغيرية تابعة للإرادة النفسية. نكل تطبيق هذه العبارة إلى غد، لأنني أريد أن أشير إلى نكتة تتعلق بهذا المطلب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسألكم الدعاء.
صلى الله عليه وسلم.